قال بعضهم لعل بعض الرواة هدف استثر الحديث وهدف ذكر الصيام وذكر الحديث. وقال بعضهم بل الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه احيانا يذكر الاشياء المناسبة للمدعو وللجهة التي تدعى. واهم الاشياء بعد الشهادة الصلاة. الركن الثاني الذي تركه كفر. ثم الزكاة لأنها عبادة بدنية ومالية وواضحة ومن حقوق المال. أما الصوم فسر بين العبد وبين ربي. ولو دعاهم إلى الصيام لا يعلم حقيقة إنهم أطاعوه أو لم يطيعوه، لأن الإنسان قد يتظاهر أمام الناس أنه صائم يدخل منزله يأكل ويشرب فينفح فيخرج، من يعرف انه صائم ولا غير صائم؟ اذا فليبدا بالامور الفائزه. واما الحج فلا يجب على الناس جميعا، انما يجب على بعض الناس دون بعض. هذا بعض ما ذكره بعض اهل العلم في عدم ذكر الصيام والحج، فراجعوا انتم تتوسعوا اكثر من هذا. شيخ الإسلام يؤيد القول الأول الاختصار، لا القول الثاني، ويقول القول بأن بعض الرواة من الذين اختصروا ربما يكون فعن في الرواة، ولكن ليس بالظاهر أنه يكون فعن، يحتمل هذا ولا. أما تبديل أدل القولين على الآخر والله أعلم، الاحتمال قائم وهذا وأولى والله أعلم. قال له كانهم أطاعوك أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم. احذر أن تأخذ كرائم أموالهم بغير رضاهم. لا يجوز أن يفسد الجاري الذي يجلب الزكاة إلى الأموال الثمينة، الناقة الثمينة الثمينة كثيرة اللحم وكثيرة اللبن، أي مال من الأموال، ولو فعل ذلك ظلم. فذلك لا يجوز لصاحب المال أن يأخذ إلى الهزيلة والمال الرديء بل الوسط. إن عمد صاحب المال إلى المال الرديء فهو الظالم، وإن عمد الجاري إلى كرائم الأموال فهو الظالم. الوسط العدل، العدل أن يأخذ من الوسط. اللهم إلا إذا طابت نفس صاحب المال بكرائم الأموال، وهو الأفضل بالنسبة له أن يدفع مما يحب وينفق مما يحب، هذا إذا كان بطيبة من نفسه. والحديث يدل على أن من يتعدى على أموال الناس وحقوق الناس يعتبر ظالما، وذلك المتعدى عليه لو دعا على من تعدى عليه ومن ظلمه في ماله في عرضه في ولده في أهله أن يظلم، لو دعا دعوته مستجابة، استجاب دعوة المظلوم على الظالم. ولو كان كما يقول بعض أهل العلم لو كان المظلوم فاسقا، لأن فسقه عليه هو قاصر، فسقه قاصر عليه، لكن الذي ظلم فتح له باب الدعوة. لو دعا عليه دعوة مستجابة. على الإنسان أن يستطيع الظلم لا يظلم. ربما بعض الناس يحكم أن الظلم أن يأخذ أموال الناس جهرا، لا، الظلم أنواع. فتظلم ولدك، لو منحت زيدا من أولادك خلاف ما منحت عمرا، أو لم تمنح عمرا منحت ولدك زيدا فقط ظلمته. ولو ملت إلى إحدى زوجتيك ظلمت. والظلم أنواع، وكل مظلوم فدعوته مستجابة. على الإنسان أن يتقي الظلم. يرتدي دعوة المظلوم فإنه الضمير ضمير الشأن، فإنه إن الشأن والحال ليس بينها وبين الله حجاب، كناية أن الدعوة مستجابة. هذا الحديث أخرجه الشيخان وهو أساس في الدعوة إلى الله، ينبغي أن يفهم مثل هذا الحديث ويراجع كلام أهل العلم حوله، ويفهم أقارب العلم مظنون هذا الحديث ليطبق في دعوته وعمله في عمله الإسلامي. إرسال الدعاء يدل على مشروعية إرسال الدعاء، وأن يوجه الدعاء عندما يرسل للدعوة الجهة التي ترسل توجيه وتصف له الجهة، الجهة التي يسافرون إليها حالها كذا وكذا، ويناسب الأسلوب الفلاني في تلك المنطقة، وأنهم إنما بعثوا موجهين ولم يبعثوا معسرين، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي الدعاء بمثل هذا الأسلوب. هكذا ينبغي أن نتدرب على هذا الأسلوب ونستعمل فيما بيننا حتى مع زملائنا، وخصوصا نحن طلاب الجامعة بيننا طلاب من أدوار كثيرة، وقد جاءوا يحملون عادات بلادهم وتقاليدهم بحاجة إلى الدعوة، والشباب الذين وخصوصا شباب المدينة، شباب السعوديين بصفة عامة، شباب المدينة بصفة خاصة، لهم وضع خاص في نفوس المسلمين. لو خرجت إلى الخارج وقيل هذا داعية جاء من المدينة له اعتبار أكثر من لو خرج واحد من جدة قيل هذا جاء من جدة. صاحب المدينة له اعتبار خاص ووقع خاص في نفوس المسلمين. ابدأوا دعوتكم مع زملائكم في الجامعة ثم معهم إلى الخارج، ولكن من جاء في الوقت الحاضر كفاف شر السفر إلى الخارج، وجاءت الناس بجميع طبقاتها إليكم، ما عليكم إلا أن تستغلوا هذا الانفتاح وتشتغلوا بالدعوة. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأرقين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. في هذا الحديث قبل أن نصل إلى محل الشاهد إثبات بأن الله يحب ويحب، يوصف الله تعالى بأنه يحب عباده الصالحين وأن عباده الصالحين يحبونه، إذن الله سبحانه وتعالى يحب ويحب. والقائلون من أهل الكلام إن الله لا يوصف بأنه يحب وبأنه يحب إلا مناسبة بين الخالق والمخلوق حتى يحب فيحب، كلام باطل فلسفة جاءتهم من الفلسفة اليونانية التي خربت عليهم عقيدتهم. محبة الله تعالى من أعظم شعب الإيمان، فذلك محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام من أعظم شعب الإيمان، ومن ينفي محبة الله ينفي الإيمان. كيف تؤمن بالله وأنت لا تحبه؟ وكيف تعظمه وأنت لا تحبه؟ محبة الله وتعظيم الله وتعظيم شرع الله ومحبة الرسول الذي أرسله إليك لهدايتك هذه من أعظم شعب الإيمان. إذن هذا الحديث أصل ومن أدلة أهل السنة في إثبات المحبة بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى. لأوصين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، هذا محل الشاهد لأن هذه دعوة، يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون يقودون يا ترى من هو هذا الذي يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويحب الرائع ويحفظ الله عليه؟ من هو؟ من يشير؟ كل واحد يتمنى أيهم يعطاه يتمنى أن يعطى الرائع هذا. يقول عمر بن الخطاب: لم أتمنى الإمارة قط إلا تلك الليلة. تلك الليلة يقول تمنيت الإمارة، لا ترضي الله عنك. وهل تمنيت الإمارة لتكون أميرا عاديا أو لتفتح؟ يفتح الله على يدي، رضي الله عن عمر. فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي بكروا وبادروا في الغدوة في وقت مبكر، كلهم يرجو أن يعطاها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ هنيئا لعلي. فقيل: هو يشتكي عيني به رمد حتى لا يستطيع أن يمشي، بل أتوا به يقودونه. فأرسلوا إليه، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل إليه، فأرسلوا إليه. فأتي به فبسط في عينيه ودعا له، فبرأ كأن لم يكن به وجع. العلم من علام النبوة ونوع من المعجزة وآية. المعجزة أسلوب من أساليب علم الكلام، ولكنه اشتهر عند الخلق، وإلا هذه تعتبر آية، آية من آيات النبوة وعلم من علام النبوة. ولكن عند علماء الكلام الذين أثروا في من يدرسون التوحيد وقالوا لها معجزة، وهو أمر خارق للعادة. العلم أو الآية أمر خارق للعادة، ليس في العادة أن يدعى مثل هذا الأمر. كل إنسان حالا بمجرد أن يبصق في بصره يبرأ، ثم لا يكون به أي أثر، كأنه لم يصبه رمد قط، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعطاه الراية فقال: انفض على رسلك. اذهب على رسلك بدون عجلة وبتأمل وتريث. المجاهد الذي يذهب ليجاهد وليدعو إلى الله لا يعجل، ولا يعملون لغطا، ولا يتفرغون، بل بالتأمل والتريث في خطواتهم حتى تنزل بساعتهم. فلم انفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم لمكان قريب من بيوتهم، ثم ادعهم الى الاسلام. وهذا اوضح، ثم ادعهم الى الاسلام اوضح من الشاهد الذي ذكرنا ذلك، يفتح الله على يديه. وهذا اوضح، ادعهم الى الاسلام اي لا تبدأ بالقتال، بل تناديهم وتقول لهم: قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، أسلموا تسلموا. نادوا فيهم فيدعوهم: جيناكم لندعوكم إلى الله، لا لنستعمر بلادكم ونسيطر عليكم، ولكن جيناكم للدعوة إلى الله. يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الدعوة إلى الإسلام معناه تبدأ بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى في الإسلام: عبادة الله وحده، وعدم الإشراك به، وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، واتباعه، هذا هو الواجب عليهم في الإسلام. أخبرهم بكل ذلك. إذا أخبروا بهذا فأطاعوا كما أطاع أهل اليمن لمعاذ، لا توجد هناك حرب ينتهون. فإذا ذهب الداعية إلى بلد، إلى قرية، إلى أمة ليسوا على الإسلام ودعاهم إلى الإسلام فاستجابوا، يجوز إثارهم. لذلك لما خرجت الخوارج إلى في الكوفة إلى روراء خارج كوفة واجتمعوا، ذهب إليهم عبد الله بن عباس فدعاهم إلى التوبة قبل الإسلام. فرجع منهم 2000 مقاتل، كانوا 6000 مقاتل، دعاهم وأزال ما لديهم من الشبه، كان لهم شبه كما ذكرت لكم في بعض الدروس في توسع، أزال شبههم فاقتنع 1000 مقاتل، فبقي 4000 فقاتلهم عليه رضي الله عنه. لا بد أولا من التبليغ والدعوة، اللهم إلا في بعض المناسبات قوم بلغتهم الدعوة ولكن عاندوا مع العلم هؤلاء يؤخذون على غره. قال له لأن يهدي الله بك، اللام لام مقدم، لأن يهدي الله بك والله أن يهدي الله بك، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا ليس أهل القرية كلهم خير لك من حمر النعم. وحمر النعم من أحب أموال العرب إليه، الإبل الناقة الحمراء والجمل الأحمر، هذا النوع يحبون كثير، ولذلك يعني ذكر لهم هذا المعنى. فعلي رضي الله عنه له مناقب كثيرة، وهذه منقبة عظيمة، ولا يلزم من هذا أن غير علي لا يحبه الله ورسوله ولا يحب الله ورسوله، لا يلزم. الله سبحانه وتعالى يحب جميع أوليائه من أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم، وهذا التنصيب لا ينافي محبة غيره، ولكن مع ذلك يعتبر هذا منقبة عظيمة لعلي. كما يقول بعض أهل العلم علي من أكثر الصحابة مناقب، وهذه من الأسباب التي جعلت الشيعة غلط فيه، وكثرة المناكب لا يدل على أنه أفضل من غيره. توجد مناكب في المفضول غير موجودة في الفاضل، وهذا واضح. فمثلا عمر بن الخطاب بالإجماع وهو بعد أبي بكر في المرتبة، لأن ترتيب الخلفاء الآن يعتبر إجماع، مع ذلك لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام في أبي بكر كما قال في عمر إنه ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر لا يستطيع يقابله. شدة عمر وغيرة عمر رأى له رسول الله صلى الله عليه وسلم قصرا في الجنة، قال أردت أن أدخل وأتعجل منه، ثم تذكرت غيرة عمر رضي الله عنه، وعمر في المجلس فبكى، قال عليك يا رسول الله، عليك أغار عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. أريد أن أقول لو راجعت المناكب الصحابة تجدون بعض المناكب في المفضول أكثر من الفاضل، ويوجد في أبي بكر ما لا يوجد في عمر، ويوجد في عمر ما لا يوجد في أبي بكر، وهكذا عمر وعثمان وعلي وهكذا. هذه أمور يخص الله من يشاء من عباده بأشياء. عمر له خصائص كثيرة، هو الذي والوحيد الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن في من كان قبلكم محدثون وإن كان في أمتي فعمر ملهمون وليسوا بأنبياء. وعمر ملهم وله شواهد كثيرة على أنه ملهم. فالشاهد عليكم دراسة سيرة تاريخ الخلفاء الراشدين حتى تستطيع أن ترد شبه الأواخر، وتعرف أسباب غلوهم، وتعرف كيف تردون هذه الشبه. هذا علم يجب عليكم الآن لأن كما يقولون هذا علم الوقت علم اليوم. على كل راجعوا شروع هذا الحديث، الحديث فيه يعني علم كثير وغدير العلم، راجع فيه
قال فيه من ذلك الأولى أن الدعوة إلى الله طريق طريق من تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثانية أن تكذيب على الإسلام، لأن كثيرا من الناس لو جاء بالحق فهو يدعو إلى نفسه، الثالثة أن تنوجه من الصواب الرابعة من جلال الكون في توجيه كون كون مسلمين لله تعالى عن
المشبه
عن المشبه، الخامسة أن المسلمين أنه يستغيث مرة في زي الحسن قال الثالثة أن معنى أن يوحد الله معنى الملائكة لا إله إلا الله، العاشرة أن الإنسان قد يكون منه الرجال يوم ولا يوافقهما أو يعزه على لا يعمل بها، الحادي عشر التمكين على التعليم الثالث عشر
هذه المسائل تساوي ما عرفتموه في دراسة علم الحديث، ما يؤخذ من الحديث وما يستنتج من الحديث واستفادة الأحكام من الحديث. الشيخ المؤلف رحمه الله يريد أن يلخص النصوص التي ساقها نصوص الكتاب والسنة في هذه المسائل. المسألة الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله. من أين نأخذ؟ من الآية. أيوه. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. من أين نأخذ؟ أدعو إلى الله بإخلاص وعلى بصيرة. وهذا التعليق من المؤلف فيه لفت نظر، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فيما يظهر للناس فهو يدعو إلى نفسه في حقيقته كأن يكون صاحب جمعية أو رئيس جماعة يعني أنه يدعو إلى الإسلام، ولكن إذا نظرت في دعوته إنما يدعو إلى حزبه وإلى جماعته لا يدعو إلى الإسلام. يضعون لوائح وشروط للجمعية أو للجماعة أو للتنظيم يدعون إلى ذلك، وهذه ليست دعوة إلى الله. بدليل إن أمثال هؤلاء هذا أمور واقعية، أمر واقع، لا يحبون من يدعو إلى التوحيد الخالص، بل يقولون هؤلاء يفرقوا بين الناس، إنما الدعوة عندهم تجميع الناس تحت اسم الإسلام، تعالوا إلى الإسلام. إلى أي إسلام؟ إسلام بس، اتركوا المسائل الخلافية واتركوا الشرك واتركوا البدعة، لا تكونوا شرك لا تكونوا بدعة، إسلام. ماذا تسمى هذه الدعوة؟ إذا لم تبين الناس معنى لا إله إلا الله ومعنى التوحيد ومعنى الشرك ومعنى السنة ومعنى البدعة كيف تدعو؟ أما تجميع الناس فلا باسم الإسلام، هذا حاصل، أما كلها تنتهي إلى الإسلام. لكن الذين نريد التصحيح، كما قلت دورنا اليوم دور التصحيح، المسلمون بحاجة إلى التصحيح. فليكن الإنسان داعيا إلى الله ظاهرا وباطنا، لا يكون مغربا يدعو إلى حزبه وإلى جماعته. الثالثة أن البصيرة من الفرائض، أن البصيرة من الفرائض يا فتى، أن البصيرة من الفرائض. من أين نأخذ؟ ماذا تقول الآية؟ على بصيرة. البصيرة من الواجبات في باب الدعوة. الإنسان الذي ليس على بصيرة ولو كان ضعيفا، البصيرة تختلف، بصيرة تامة هي التي كان عليها الصحابة وعليها بعض الأفراد الذين خصهم الله بمثل هذه البصيرة وجدد بهم للأمة دينهم وعقيدتهم، وهناك بصائر ضعيفة. ولا بد من كون الإنسان يكون على نوع من العلم واليقين، وإن كان فيه ضعف. الرابع من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه الله تعالى عن الشرك مطلقا وإساءة ظن بالله وتشبيه المخلوق بالخالق، هذا من أكبر أنواع التشبيه. من دعا غير الله وعبد غير الله بأي نوع من أنواع العبادات شبه المخلوق الذي عبده بالخالق حتى عبده وإن لم يصرح بذلك، هذا من شؤم الشرك. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين، لا يسير منهم ولو لم يشرك. من أين نأخذ؟ ماذا قالت الآية؟ وما أنا من المشركين. النقطة هذه أنا شرحتها، يعني المشركون والوثنيون والماركسيون والروافض قد تبتلى أن تعيش بينهم، يجب أن تعرف كيف تعيش بينهم وكيف تعاملهم، ولا ينبغي أن تصير منهم بالمحبة والولاء، ولكن تعيش معهم بالمعاملة الدنيوية الظاهرة وحسن الخلق. حسن خلق أسلوب من أسلاب من أساليب الدعوة، حسن المعاملة، الإحسان إليهم إن احتاجوا. وحتى لو أنك تتتبع أماكنهم لتشتري منهم ولتأخذ منهم وتظن بأن هذا يؤثر فيهم فيقربهم فيسمع كلامه، تعمل أي أسلوب من الأساليب الذي يؤثر فيه. معاملة المشركين والكفار للبيع والشراء والقرض والاستقرار، هذا شيء معروف ومعلوم من عهد النبي عليه الصلاة والسلام، إذ كان يوجد في المدينة يهود ومنافقون ويعاملون في هذه الأمور مثل المسلمين. لكن لا يهتم الإنسان إليهم بالمحبة والمودة، بل يكره شركهم ويكرههم في قلبه، ولكن المجاملة والمباراة وحسن المعاملة كل هذا ينبغي أن يرتب بذلك الدعوة والإسلام. هذا ينبغي أن نعرف كيف نعيش مع المشركين ومع الكفار، وهم أحاطوا بنا اليوم ودخلوا فينا، ليسوا مجرد الروافض الموجودين في بعض المناطق في المملكة، بل جاءوا كفار الآن جدة وجدة والرياض والمدينة الأخرى، جاءوا كفار صرحاء. هؤلاء الكفار يجب أن نعرف كيف نعاملهم وكيف نؤخرهم حتى يدخلوا في الإسلام. لو كنا نحن أقوياء في ديننا متمسكين تمسك صحيح لدخل الجميع في الإسلام، لكن أخلاق المسلمين وعدم تطبيقهم للشريعة الإسلامية وهم يعلمون ذلك قد يكون بينهم وبين دخولهم في الإسلام. قد يقرأ بعض المستشرقين عن الإسلام قبل أن يرى المسلمين ويؤدل الإسلام كل التدبير، لكن إذا جاء إلى ديار المسلمين ورأى فيه مخالفة واضحة لما درس، كما حصل لواحد اسمه محمد أسد المنشاوي درس الإسلام وفهم الإسلام تماما حتى درس شريعة البخاري وتفسير القرآن قبل أن يدخل في الإسلام وقبل أن يعرف المسلمين، ولكن لما خالف المسلمون وعرفوا صاروا يعاتبهم ويقول أين أنتم وأين الإسلام الذي درسناه؟ درسنا إسلاما غير مطبقين. هذا لا ينبغي أن نتناقض هكذا. فلكن كما قال أبو الحسن الندوي، الله سبحانه وتعالى يرحمنا بهذه الصورة، يقول ما عندنا حقيقة الإسلام لكن عندنا صورة الإسلام، هذه الصورة هي التي بها يرحمنا ربنا سبحانه وتعالى. ولا يزالون الآن بحمد الله الكفار الذين جاءوا عمان ودخلوا في الإسلام في جنب الرياض، حيث يوجد الناس سحوة إسلامية ظاهرة بين الشباب، أثروا في كثير من العمال، وأنا حضرت عدة مرات يحضر عند الشيخ المغاز يعتنقون الإسلام، والشيخ خاصة لهم داعية سلفي ويجيب اللغة الإنجليزية يلقنهم ويفسر لهم لا إله إلا الله، وهذا مما يسر كثيرا. وعلى كل ينبغي أن نخلص لله تعالى في دعوتنا. والشرك أن من قبح الشرك كونه مسبة لله إلى آخره. السابعة، كون التوحيد أول واجب، كون التوحيد أول واجب. نعم، هذا الكلام في ظاهره مسلم، لكن إذا قال لك الآن التوحيد موجود الآن، إذا ذهبت إلى إفريقيا إلى شرق آسيا إلى أي جهة خارج يعني في البلدان التي تنتشر إلى الإسلام، ولو كان لا تحكم الإسلام، وقل أنا أبدأ بالتوحيد، هناك معارض، وكيف تبدأ بالتوحيد والناس موحدون كلهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، كيف ترد هذا الاستشهاد؟ ايوه، تقول التوحيد القول بلا اله الا الله محمد رسول الله حاصل، ومحبه الناس للاسلام حاصل، ومحبه للجمله محبه لله ولرسول الله عليه الصلاه والسلام هذا شيء واقع، لكنهم يجهلون يعيشون على جهل بمعنى لا اله الا الله، او لا يطبقون لا اله الا الله. اذا انا يعني موقف مصحي، يعني اصحب لهم مفهوم الإسلام. الثامنة، أن يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة، هذا واحد مع الذي قبله مكرر. التاسعة، أن معنى أن يوحد الله، يعني في بعض الروايات معنى شهادة أن لا إله إلا الله، لأن في الحديث أيوة. يعني معنى أن يوحد الله توحيد الله هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، أن تفسير لا إله إلا الله. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها، لا يعرف لا إله إلا الله، أو يعرفها ولا يعمل بها. هذا من أهل الكتاب لا يستغرب، لأننا الآن عشنا ورأينا من المسلمين ومن المنتسبين إلى العلم ومن الدارسين للإسلام من لا يعرف لا إله معنى لا إله إلا الله. هذا الذي وقع بالفعل كما حدثتكم عنه. ولا يستغرب أن رجلا من أهل الكتاب لا يعرف معنى لا إله إلا الله أو لا يعمل بها. الحادية عشر التنبيه على التعليم بالتدريج. أيوة نعم. من أين نأخذ التعليم بالتدريج؟ أيوة ثم بالصلاة وهكذا. الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم، في فرق بين هذا الذي قبله نفس الشيء. الثانية عشرة مصرف الزكاة. أيوة صدقة تؤخذ من أغنياء فترد على الفقراء، يعني ترد على الفقراء فقط، مصرف الزكاة بس الفقراء عليكم ثمانية من مصارف الزكاة. وهل يفهم من قوله ترد على فقرائهم أنه يجوز صرف الزكاة في سلك واحد من الأصناف الثمانية؟ هل يفهم من هذا؟ قد يفهم وقد لا يفهم. قد يقال ذكر الفقراء يشمل المساكين، لأن يعني سبب للاستقراء إذا ذكر المسكين وحده دخل معه الفقير، وإذا ذكر الفقير وحده دخل معه الإسلام. يقال إنهما إذا اجتمعا افترقا، الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا افترقا في الذكر قلت الفقراء والمساكين، إذا افترقا في الذكر إذا اجتمعا في الذكر هكذا الفقراء والمساكين عطفت وجمعت بينهما في الذكر، تفرق بينهما في المعنى. مثلا تفكر الفقير بالمغدوم الذي ما عنده شيء، والمسكين الذي لا يكفيه ما عنده او تعتد، لان الفقهاء يختلفون في تفكيرهما، منهم من يفكر الفقير بالمعدم الذي لا يملك شيء، والمسكين من يملك مالا ولكن دون كفايته، ومنهم من يعني. اذا هنا المسكين يدخل، لكن هل الاصناف الاخرى تدخل؟ غير ذلك. إنما اقتصر على الفقراء والمساكين لأنهما أحوج، لأنهم أحوج من غيرهم، ولأنهم يوجدون بكثرة. بعض الأصناف قد لا توجد أحيانا، ومنهم من فهم جواز صرف الزكاة في صنف واحد أخذا بظاهر هذا الحديث. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. أنا من يأخذ؟ أيوة نعم. الخامسة عشرة أنه عن كرائم الأموال، طبعا هذا واضح نص الحديث. اتقاء دعوة المظلوم واضح. الإخبار ليس الأخبار، الإخبار بأنها لا تحجب دعوة المظلوم ثلاثة. ثامنة عشرة الذي أخذ من الإمام أحمد يقول ولو كان فاسقا أما كافرا يحتاج إعادة نظر. على كل لا يستبعد ينظر. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. ما وجه ذلك؟ نعم نعم. يعني ما يجري على المرسلين وأتباع المرسلين من البلاء والأمراض والمصائب هذا من أدلة توفيق الله تعالى، إن الله سبحانه وتعالى هو وحده المتفرد بالتصرف في عباده، وهذا توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد العبادة. الله سبحانه وتعالى يبتلي كما ثبت في الحديث أكثر الناس بلاء أو أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، لأن الله وحده هو المتفرد بالتصرف في عباده، يبتلي لحكمة ويعافي لحكمة. التاسعة عشرة قوله لو إن أعطي أن الراية إلى آخره علم من علام النبوة، وقد ظهر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الراية لذلك الصحابي الجليل. فكله في عينيه علم من علام النبوة أيضا، هذا واضح. الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه حيث فاز بهذه المنقبة العظيمة، وهذه الفضيلة لا تنتبه ولا تستلزم أن يكون أفضل من الثلاثة الذين قبله، بل له فضيلة ومنقبة خاصة ولهم مناقب قد لا توجد في علي، وفي كل واحد منقبة قد لا توجد في الآخر، ولكن كل ذلك لا يغير الترتيب في فضلهم وفي خلافتهم، لأن ذلك محل الإجماع، لم يخالف ذلك إلا الروافض، والروافض لا ينقضون الإجماع أبدا. الثانية والعشرون فضل الصحابة في بيتهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح، يعني رغبتهم في الخير، كل واحد يتمنى أن يكون هو الذي يحط أرض. قال بعضهم لعل بعض الرواة حدث اختصر الحديث وحدث ذكر الصيام وذكر الحديث، وقال بعضهم بل الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه أحيانا يذكر الأشياء المناسبة للمدعو وللجهة التي تدعى، وأهم الأشياء بعد الشهادة الصلاة، الركن الثاني الذي تركه كفر، ثم الزكاة لأنها عبادة بدنية ومالية وواضحة ومن حقوق المال. أما الصوم فسر بين العبد وبين ربي، ولو دعاهم إلى الصيام لا يعلم حقيقة أنهم أطاعوه أو لم يطيعوا، لأن الإنسان قد يتظاهر أمام الناس أنه صائم، يدخل منزله يأكل ويشرب فينفح فيخرج، من يعرف أنه صائم ولا غير صائم؟ إذن فليبدأ بالأمور الفائزة. وأما الحج فلا يجب على الناس جميعا، إنما يجب على بعض الناس دون بعض، هذا بعض ما ذكره بعض أهل العلم في عدم ذكر الصيام والحج، فراجعوا أنتم تتوسعوا أكثر من هذا. شيخ الإسلام يؤيد القول الأول الاختصار، لا القول الثاني، ويقول القول بأن بعض الرواة الذين اختصروا ربما يكون طعن في الرواة، ولكن ليس بالظاهر أنه كونه طعن، يحتمل هذا ولا، أما تدبير أبي القولين على الآخر والله أعلم، الاحتمال قائم، وهذا وقول والله أعلم. قال له كأنهم أطاعوك أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، احذر أن تأخذ كرائم أموالهم بغير رضاهم، لا يجوز أن يفسد الجاري الذي يجد الزكاة إلى الأموال الثمينة، الناقة الثمينة الثمينة كثيرة اللحم وكثيرة اللبن، أي مال من الأموال، ولو فعل ذلك ظلم. فذلك لا يجوز لصاحب المال أن يأخذ إلى الهزيلة والمال الرديء، بل الوسط. إن عمد صاحب المال إلى المال الرديء فهو الظالم، وإن عمد الجاري إلى ثرائن الأموال فهو الظالم. الوسط العدل، العدل أن يأخذ من الوسط. اللهم إلا إذا طابت نفس صاحب المال بكرائم الأموال، وهو الأفضل بالنسبة له أن يدفع مما يحب وينفق مما يحب، هذا إذا كان بطيبة من نفسه. والحديث يدل على أن من يتعدى على أموال الناس وحقوق الناس يعتبر ظالما، وذلك المتعدى عليه لو دعا على من تعدى عليه ومن ظلمه في ماله في عرضه في ولده في أهله، أي ظلم لو دعا دعوته مستجابة، استجاب دعوة المظلوم على الظالم. ولو كان كما يقول بعض أهل العلم لو كان المظلوم فاسقا، لأن فسقه عليه هو آثر، فسقه آثر عليه، لكن الذي ظلم فتح له باب الدعوة، لو دعا عليه دعوة مستجابة. على الإنسان أن يستحق الظلم، لا يظلم. ربما بعض الناس يحكم أن الظلم أن يأخذ أموال الناس جهرا، لا، الظلم أنواع. فتظلم ولدك، لو منحت زيدا من أولادك خلاف ما منحت عمرا، أو لم تمنح عمرا، منحت ولدك زيدا فقط ظلمت. ولو ملت إلى إحدى زوجتيك ظلمت. والظلم أنواع، وكل مظلوم فدعوته مستجابة. على الإنسان أن يتقي الظلم، يتقي دعوة المظلوم، فإنه الضمير ضمير الشأن، فإنه إن الشأن والحال ليس بينها وبين الله حجاب، كناية من أن الدعوة مستجابة. هذا الحديث أخرجه الشيخان، وهو أساس في الدعوة إلى الله، ينبغي أن يحفظ مثل هذا الحديث ويراجع كلام أهل العلم حوله، ويفهم أقارب العلم مضمون هذا الحديث ليطبق في دعوته وعمله في عمل الإسلام. إرسال الدعاء يدل على مشروعية إرسال الدعاء، وأن يوجه الدعاء عندما يرسل للدعوة، الجهة التي ترسل توجه توجيه وتصف له الجهة، الجهة التي يسافرون إليها حالها كذا وكذا، ويناسب الأسلوب الفلاني في تلك المنطقة، وأنهم إنما بعثوا موجهين ولم يبعثوا معسرين، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي الدعاء بمثل هذا الأسلوب. هكذا ينبغي أن نتدرب على هذا الأسلوب، ونستعمل فيما بيننا حتى مع زملائنا، وخصوصا نحن طلاب الجامعة بيننا طلاب من أدوار كثيرة، وقد جاءوا يحملون عادات بلادهم وتقاليدهم بحاجة إلى الدعوة. والشباب الذين وخصوصا شباب المدينة، شباب السعوديون بصفة عامة، شباب المدينة بصفة خاصة، لهم وضع خاص في نفوس المسلمين. لو خرجت إلى الخارج وقيل هذا داعية جاء من المدينة، له اعتبار أكثر من لو خرج واحد من جدة قيل هذا جاء من جدة. صاحب المدينة له اعتبار خاص ووقع خاص في نفوس المسلمين. ابدأوا دعوتكم مع زملائكم في الجامعة، ثم معه إلى الخارج، ولكن من يأكل الحاضر تخاف من شر السفر إلى الخارج، رجعت الناس بجميع طبقاتها إليكم، ما عليكم إلا أن تستغلوا هذا الانفتاح وتشتغلوا بالدعوة. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. في هذا الحديث قبل أن نصل إلى محل الشاهد إثبات بأن الله يحب ويحب، يوصف الله تعالى بأنه يحب عباده الصالحين وأن عباده الصالحين يحبونه. إذن الله سبحانه وتعالى يحب ويحب. والقائلون من أهل الكلام إن الله لا يوصف بأنه يحب وبأنه يحب إلا مناسبة بين الخالق والمخلوق حتى يحب فيحب، كلام باطل فلسفة جاءتهم من الفلسفة اليونانية التي خربت عليهم عقيدتهم. محبة الله تعالى من أعظم شعب الإيمان، فذلك محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام من أعظم شعب الإيمان. ومن ينفي محبة الله ينفي الإيمان. كيف تؤمن بالله وأنت لا تحبه؟ وكيف تعظمه وأنت لا تحبه؟ محبة الله وتعظيم الله وتعظيم شرع الله ومحبة الرسول الذي أرسله إليك لهدايتك، هذه من أعظم شعب الإيمان. إذن هذا الحديث أصل ومن أدلة أهل السنة في إثبات المحبة بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى. لأوصين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه، هذا محل الشاهد لأن هذه دعوة، يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون يقولون: يا ترى من هو هذا الذي يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويحب الراية ويفتح الله عليه؟ من هو؟ من يشير؟ كل واحد يتمنى أيهم يعطى، يتمنى أن يعطى الراية غدا. يقول عمر بن الخطاب: لم أتمنى الإمارة قط إلا تلك الليلة، تلك الليلة يقول تمنيت الإمارة، لكن رضي الله عنك وهل تمنيت الإمارة لتكون أميرا عاديا أو لتفتح؟ يفتح الله على يدي، رضي الله عن عمر. فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي بكروا وبادروا في الغدوة في وقت مبكر، كل يرجو أن يعطاها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ هنيئا لعلي. فقيل: هو يشتكي عيني به رمت حتى لا يستطيع أن يمشي، بل أتوا به يقودونه، فأرسلوا إليه. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل إليه، فأرسلوا إليه، فأتي به فبسق في عينيه ودعا له، فبرأ كأن لم يكن به وجع. العلم من علام النبوة ونوع من المعجزة وآية. المعجزة أسلوب من أساليب علم الكلام، ولكنه اشتهر عند الخلق، وإلا هذه تعتبر آية، آية من آيات النبوة وعلم من علام النبوة. ولكن عند علماء الكلام الذين أثروا في من يدرسون التوحيد وقالوا لها معجزة، وهو أمر خارق للعادة. العلم أو الآية أمر خارق للعادة، ليس في العادة أن يدعى مثل هذا الأمر، كل إنسان حالا بمجرد أن يبصق في بصره يبرأ ثم لا يكون به أي أثر كأنه لم يصبه رمد قط صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعقاب الراية فقال انفذ على رسلك اذهب على رسلك بدون عجلة وبتأمل وتريث. المجاهد الذي يذهب ليجاهد وليدعو إلى الله لا يعجل ولا يعملون لغطا ولا يتكررون بل بالتأني والتريث في خطواتهم حتى تنزل بساعتهم. فلم تنصب على رسلك حتى تنزل بساعتهم لمكان قريب من بيوتهم ثم ندعوهم إلى الإسلام. وهذا أوضح ثم ندعوهم إلى الإسلام أوضح من الشاهد الذي ذكرنا سابقا يفتح الله على يديه. وهذا أوضح ادعوهم إلى الإسلام أي لا تبدأ بالقتال بل تناديهم وتقول لهم قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله أسلموا تسلموا نادوا فيه فيدعوهم جيناتهم لندعوكم إلى الله لا لنستعمر بلادكم ونسيطر عليكم ولكن جئناكم للدعوة إلى الله. يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الدعوة إلى الإسلام معناه تبدأ بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى في الإسلام عبادة الله وحده وعدم الإشراك به وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام واتباعه هذا هو الواجب عليهم في الإسلام. أخبروا بكل ذلك إذا أخبروا بهذا فأطاعوا كما أطاع أهل اليمن لمعاذ لا توجد هناك حرب ينتهون. فإذا ذهب الداعية إلى بلد إلى قرية إلى أمة ليسوا على الإسلام ودعاهم إلى الإسلام فاستجابوا لا يجوز قتالهم. لذلك لما خرجت الخوارج إلى في الكوفة إلى روراء خارج كوفة واجتمعوا ذهب إليهم عبد الله بن عباس فدعاهم إلى التوبة قبل القتال. رجع منهم 2000 مقاتل كانوا 6000 مقاتل دعاهم وأزال ما لديهم من الشبه كان لهم شبه كما ذكرت لكم في بعض الدروس في توسع أزال شبههم فاقتنع 1000 مقاتل فبقي 4000 فقاتلهم علي رضي الله عنه. لابد أولا من التبليغ والدعوة. اللهم إلا في بعض المناسبات قوم بلغتهم الدعوة ولكن عاندوا مع العلم هؤلاء يقضون على غره. قال له لأن يهدي الله بك اللام لام القسم لأن يهدي الله بك والله أن يهدي الله بك لأن يهدي الله بك رجلا واحدا ليس أهل القرية كلهم خير لك من خمر النعم. وخمر النعم من أحب أموال العرب إليه الإبل الناقة الحمراء والجمل الأحمر هذا النوع يحبون كثير ولذلك يعني ذكر لهم هذا المعنى. فعلي رضي الله عنه له مناقب كثيرة وهذه منقبة عظيمة ولا يلزم من هذا أن غير علي لا يحبه الله ورسوله ولا يحب الله ورسوله لا يلزم. الله سبحانه وتعالى يحب جميع أوليائه من أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم. وهذا التنصيب لا ينافي محبة غيره، ولكن مع ذلك يعتبر هذا منقبة عظيمة لعلي. كما يقول بعض أهل العلم علي من أكثر الصحابة مناقب، وهذه من الأسباب التي جعلت الشيعة غلط فيه. وكثرة المناكب لا يدل على أنه أفضل من غيره، قد توجد مناكب في المفضول غير موجودة في الفاضل، وهذا واقع. فمثلا عمر بن الخطاب بالإجماع وهو بعد أبي بكر في المقدمة، لأن ترتيب الخلفاء الآن يعتبر إجماع. مع ذلك لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام في أبي بكر كما قال في عمر: إنه ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر لا يستطيع يقابله. شدة عمر وغيرة عمر رأى له رسول الله صلى الله عليه وسلم قصرا في الجنة، قال: أردت أن أدخل أو أتعجل منه، ثم تذكرت غيرة عمر رضي الله عنه وعمر في المجلس فبكى، قال: عليك يا رسول الله، عليك أغار عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه. أريد أن أقول لو راجعتم مناكب الصحابة تجدون بعض المناكب في المفضول أكثر من الفاضل، ويوجد في أبي بكر ما لا يوجد في عمر، ويوجد في عمر ما لا يوجد في أبي بكر، وهكذا عمر وعثمان وعلي وهكذا. هذه أمور يخص الله من يشاء من عباده بأشياء. عمر له خصائص كثيرة، هو الذي والوحيد الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن في من كان قبلكم محدثون وإن كان في أمتي فعمر ملهمون، وليسوا بأنبياء. وعمر ملهم وله شواهد كثيرة على أنه ملهم. فالشاهد عليكم دراسة سيرة تاريخ الخلفاء الراشدين حتى تستطيعوا أن تردوا شبه الأواخر، وتعرفوا أسباب غلوهم، وتعرفوا كيف تردون هذه الشبه. هذا علم يجب عليكم الآن، لأن كما يقولون هذا علم الوقت، علم اليوم. على كل راجعوا شروع هذا الحديث، الحديث فيه يعني علم كثير وغدير العلم، راجعوا فيه.
قال فيه من ذلك: الأولى أن الدعوة إلى الله طريق، طريقها لتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية أن تكذب على الإسلام، لأن كثيرا من الناس لو دعاني لو دعاني الحق فهو يدعو إلى نفسه. الثالثة أن الوزيرة من الصواب. الرابعة من دلالة الكلمة التوحيد لو مسلمين بالله تعالى عن
المشبه.
الله على كل شيء قدير. وتعالى الله من 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 كل
هذه المسائل تساوي ما عرفتموه في دراسة علم الحديث، ما يقصد من الحديث وما يستنتج من الحديث واستفادة الأحكام من الحديث. الشيخ المؤلف رحمه الله يريد أن يلخص النصوص التي ساقها نصوص الكتاب والسنة في هذه المسائل. المسألة الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله، طريق من اتبع رسول الله. من أين نأخذ؟
من الآية.
الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. من أين نأخذ؟ أدعو إلى الله، أدعو إلى الله بإخلاص وعلى بصيرة. وهذا التعليق من المؤلف فيه لفت نظر، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فيما يظهر للناس فهو يدعو إلى نفسه في حقيقته، كأن يكون صاحب جمعية أو رئيس جماعة يعني أنه يدعو إلى الإسلام، ولكن إذا نظرت في دعوته إنما يدعو إلى حزبه وإلى جماعته، لا يدعو إلى الإسلام. يضعون لوائح وشروط للجمعية أو للجماعة أو للتنظيم، يدعون إلى ذلك، وهذه ليست دعوة إلى الله. بدليل إن أمثال هؤلاء، هذا أمور واقعية، أمر واقع، لا يحبون من يدعو إلى التوحيد الخالص، بل يقولون هؤلاء يفرقوا بين الناس، إنما الدعوة عندهم تجميع الناس تحت اسم الإسلام، تعالوا إلى الإسلام. إلى أي إسلام؟ إسلام بس، اتركوا المسائل الخلافية، واتركوا الشرك، واتركوا البدع، لا تكونوا شرك، لا تكونوا بدع، إسلام. ماذا تسمى هذه الدعوة؟ إذا لم تبين للناس معنى لا إله إلا الله، ومعنى التوحيد، ومعنى الشرك، ومعنى السنة، ومعنى البدعة، كيف تدعو؟ أما تجميع الناس هكذا باسم الإسلام، هذا حاصل، الناس كلها تنتسب إلى الإسلام، لكن الذين هم نريد التصحيح، كما قلت دورنا اليوم دور التصحيح، المسلمون بحاجة إلى التصحيح. فليكن الإنسان داعيا إلى الله ظاهرا وباطنا، لا يكون مغرضا يدعو إلى حزبه وإلى جماعته. الثالثة أن البصيرة من الفرائض، أن البصيرة من الفرائض. من أين نأخذ؟ ماذا تقول الآية؟ على بصيرة. البصيرة من الواجبات في باب الدعوة. الإنسان الذي ليس على بصيرة ولو كان ضعيفا، البصيرة تختلف، بصيرة تامة التي كان عليها الصحابة وعليها بعض الافراد الذين قسمهم الله بمثل هذه البصيره وجدد بهم للامه دينهم وعقيدتهم وهناك بصائر ضعيفه ولا بد من كون الانسان يكون على نوع من العلم واليقين وان كان فيه ضعف. الرابع من دلائل حسن التوحيد انه تنزيه الله تعالى عن الشرك موقفا واساءه ظن بالله وتشبيه المخلوق بالخالق. هذا من اكبر انواع التشبيه. من دعا غير الله وعبد غير الله باي نوع من انواع العبادات شبه المخلوق الذي عبده بالخالق حتى عبده وإن لم يصرح بذلك هذا من شؤم الشرك. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. من أين نأخذ؟ ماذا قالت الآية؟ وما أنا من المشركين. النقطة هذه أنا شرحتها يعني المشركون والوثنيون والماركسيون والروافض قد تبتلى أن تعيش بينهم يجب أن تعرف كيف تعيش بينهم وكيف تعاملهم ولا ينبغي أن تصير منهم بالمحبة والولاء ولكن تعيش معهم بالمعاملة الدنيوية الظاهرة وحسن الخلق. حسن الخلق أسلوب من أساليب الدعوة. حسن المعاملة الإحسان إليهم إن احتاجوا. وحتى لو أنك تتتبع أماكنهم لتشتري منهم ولتأخذ منهم وتظن بأن هذا يؤثر فيهم فيقربهم فيسمع كلامك تعمل أي أسلوب من الأساليب الذي يؤثر فيه. معاملة المشركين والكفار للبيع والشراء والقرض والاستقرار هذا شيء معروف ومعلوم من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إذ كان يوجد في المدينة يهود ومنافقون ويعاملون في هذه الأمور مثل المسلمين لكن لا يفهم الإنسان إليهم بالمحبة والمودة بل يكره شركهم ويكرههم في قلبه ولكن المجاملة والمباراة وحسن المعاملة كل هذا ينبغي أن يرتب بذلك الدعوة والإسلام. هذا ينبغي أن نعرف كيف نعيش مع المشركين ومع الكفار وهم أحاطوا بنا اليوم ودخلوا فينا ليسوا مجرد الروافض الموجودين في بعض المناطق في المملكة بل جاءوا كفار الآن جدة وجدة والرياض والمدينة الأخرى جاءوا كفار الصرحاء. هؤلاء الكفار يجب أن نعرف كيف نعاملهم وكيف نؤخرهم حتى يدخلوا في الإسلام. لو كنا نحن أبرياء في ديننا متمسكين تمسك صحيح لدخلوا الجميع في الإسلام لكن أخلاق المسلمين وعدم تطبيقهم للشريعة الإسلامية وهم يعلمون ذلك قد يكون بينهم وبين دخولهم في الإسلام. قد يقرأ بعض المستشرقين عن الإسلام قبل أن يرى المسلمين ويؤدل الإسلام كل التدبير لكن إذا جاء إلى ديار المسلمين ورأى فيه مخالفة واضحة لما درك كما حصل لواحد اسمه محمد أسد المنكاوي درس الإسلام وفهم الإسلام تماما حتى درس صحيح البخاري وتفسير القرآن قبل أن يدخل في الإسلام وقبل أن يعرف المسلمين ولكن لما خالف المسلمون وعرفهم صاروا يعاتبهم ويقول أين أنتم وأين الإسلام الذي درسناه؟ درسنا إسلاما غير مطبقين. هذا لا ينبغي أن نتناقض هكذا. فلكن كما قال أبو الحسن الندوي الله سبحانه وتعالى يرحمنا بهذه الصورة يقول ما عندنا حقيقة الإسلام لكن عندنا صورة الإسلام. هذه الصورة هي التي بها يرحمنا ربنا سبحانه وتعالى. ولا يزالون الآن بحمد الله الكفار الذين جاءوا عمال ودخلوا في الإسلام في جنب الرياض، حيث يوجد الناس دعوة في الأمن الظاهرة بين الشباب، أثروا في كثير من العمال. وأنا حضرت عدة مرات يحضر عند الشيخ المغاز يعتنقون الإسلام، والشيخ خاصة لهم داعية سلفي ويجيب اللغة الإنجليزية يلقنهم فيفسر لهم لا إله إلا الله، وهذا مما يسر كثيرا. وعلى كل ينبغي أن نخلص لله تعالى في دعوتنا. والشرك أن من قبح الشرك كونه مكبة لله إلى آخره. التابعة كون التوحيد أول واجب، كون التوحيد أول واجب. نعم، هذا الكلام في ظاهره مسلم، لكن إن لو قال لك التوحيد موجود الآن، إذا ذهبت إلى إفريقيا إلى شرق آسيا إلى أي جهة خارج يعني في البلدان التي تنتسب إلى الإسلام، ولو قال لا تحكم الإسلام وقلت أنا أبدأ بالتوحيد، هناك معارض، وكيف تبدأ بالتوحيد والناس موحدون كلهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، كيف ترد هذا الاستشهاد؟ أيوة، تقول التوحيد القول بلا إله إلا الله محمد رسول الله حاصل، ومحبة الناس للإسلام حاصل، ومحبة للجملة محبة لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام هذا شيء واقع، لكنهم يجهلون، يعيشون على جهل بمعنى لا إله إلا الله، أو لا يطبقون لا إله إلا الله. إذا أنا يعني موقفي موقف مصحح، يعني أصحح لهم مفهوم الإسلام. الثامنة أن يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة، هذا واحد مع الذي قبله مقرر. التاسعة أن معنى أن يوحد الله، يعني في بعض الروايات معنى شهادة أن لا إله إلا الله، لأن في الحديث أيوة يعني معنى أن يوحد الله، توحيد الله هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، أن تفسير لا إله إلا الله. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها، لا يعرف لا إله إلا الله، أو يعرفها ولا يعمل بها، هذا من أهل الكتاب لا يستغرب، لأننا الآن عشنا ورأينا من المسلمين ومن المنتسبين إلى العلم ومن الدارسين للإسلام من لا يعرف لا إله معنى لا إله إلا الله. هذا الذي وقع بالفعل كما حدثتكم عنه. ولا يستغرب أن رجلا من أهل الكتاب لا يعرف معنى لا إله إلا الله أو لا يعمل بها. الحادية عشر التنبيه على التعليم بالتدريج. أيوة نعم، من أين نأخذ التعليم بالتدريج؟ أيوة، ثم بالصلاة وهكذا. الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم، في فرق بين هذا الذي قبله نفس الشيء. الثانية عشرة مصرف الزكاة. أيوة، صدقة تؤخذ من أغنياء فترد على فقراء، يعني ترد على الفقراء فقط، مصرف الزكاة في الفقراء عليكم ثمانية من مصارف الزكاة. وهل يفهم من قوله ترد على فقرائهم أنه يجوز صرف الزكاة في سلك واحد من الأصناف الثمانية؟ هل يفهم من هذا؟ قد يفهم وقد لا يفهم. قد يقال ذكر الفقراء يشمل المساكين، لأن يعني سبب للاستقراء إذا ذكر المسكين وحده دخل معه الفقير، وإذا ذكر الفقير وحده دخل معه الإسلام. يقال إنهما إذا اجتمعا افترقا، الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. إذا افترقا في الذكر قلت الفقراء والمساكين، إذا افترقا في الذكر إذا اجتمعا في الذكر هكذا الفقراء والمساكين عطفت وجمعت بينهما في الذكر، تفرق بينهما في المعنى. مثلا تفكر الفقير بالمغدوم الذي ما عنده شيء، والمسكين الذي لا يكفيه ما عنده أو تعتد، لأن الفقهاء يختلفون في تفسيرهما، منهم من يفكر الفقير بالمعدم الذي لا يملك شيء، والمسكين من يملك مالا ولكن دون كفايته، ومنهم من يعني. إذن هنا المسكين يدخل، لكن هل الأصناف الأخرى تدخل غير ذلك؟ إنما اقتصر على الفقراء والمساكين لأنهما أحوج، لأنهم أحوج، أحوج من غيرهم، ولأنهم يوجدون بكثرة. بعض الأصناف قد لا توجد أحيانا، ومنهم من فهم جواز صرف الزكاة في صنف واحد أخذا بظاهر هذا الحديث. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. أنا من يأخذ؟ نعم. الخامسة عشرة أنه عن كرائم الأموال، طبعا هذا واضح نص الحديث. اتقاء دعوة المظلوم واضح. الإخبار ليس الأخبار، الإخبار بأنها لا تهجب، دعوة المظلوم لا تهجب. ثامنة عشرة الذي أخذ من الإمام أحمد يقول ولو كان فاسقا، أما كافرا يحتاج إعادة نظر. على كل لا يستبعد ينظر. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء، ما وجه ذلك؟
حديث
عادل أنه
مصيبة
أنه كان يشتري. نعم يعني ما يجري على المرسلين وأتباع المرسلين من البلاء والأمراض والمصائب، هذا من أدلة توحيد الله تعالى، إن الله سبحانه وتعالى هو وحده المتفرد بالتصرف في عباده، وهذا توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد العبادة. الله سبحانه وتعالى يبتلي كما ثبت في الحديث أكثر الناس بلاء أو أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، لأن الله وحده هو المتصرف بالتصرف في عباده، يبتلي لحكمة ويعافي لحكمة. التاسعة عشرة قوله لو أعطي أن الراية إلى آخره علم من علام النبوة، وقد ظهر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الراية لذلك الصحابي الجليل، تخله في عينيه علم من علام النبوة أيضا، هذا واضح. الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه حيث فاز بهذه المنقبة العظيمة، وهذه الفضيلة لا تقتضي ولا تستلزم أن يكون أفضل من الثلاثة الذين قبله، بل له فضيلة ومنقبة خاصة ولهم مناقب قد لا توجد في علي، وفي كل واحد منقبة قد لا توجد في الآخر، ولكن كل ذلك لا يغير الترتيب في فضلهم وفي خلافتهم، لأن ذلك محل الإجماع، لم يخالف ذلك إلا الروافض، والروافض لا ينقضون الإجماع أبدا. الثانية والعشرون فضل الصحابة في بيتهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح، يعني رغبتهم في الخير، كل واحد يتمنى أن يكون هو الذي يعطي أرضه.